الرحيم مشاهد الرحيم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية الإسلامية. درسنا في هذه الساعة حول كتاب قطر الندى، والذي يقوم بشرحه الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم دكتور محمد،
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
كما أرحب مشاهدين الكرام بتواصلكم وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع هذه المادة أو فيما يتعلق بجوانب اللغة العربية الفصحى. كما أرحب أيضا بضيوفي الكرام الحاضرين معنا في هذا الاستوديو، أهلا أهلا ومرحبا بكم جميعا. كان هناك سؤال دكتور حول يعني في الحلقة السابقة طرح، متى يكون لحاق تاء التأنيث بعمل الفاعل واجبا ومتى يكون جائزا مع التمثيل؟ أحد الإجابات تقول يكون لحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل واجبا أولا إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، فإن لحاق تاء التأنيث للعامل أكثر من عدم لحاق التاء، مثال ذلك طلع أو طلعت الشمس. ثانيا إذا فصل بين الفاعل الفعل وفاعله فاصل لم يجب لحاق تاء التأنيث، وإن كان لحاق التاء أفصح، مثل كذكر مثال حضرت القاضي امرأة، حضرت القاضي امرأة. ثالثا عندما يكون العامل جامد، مثال بئس ونعمة. ثم ذكر جملة يقول نعمة أو نعمة المرأة هند. رابعا إذا كان الفاعل جمع تكسير، مثال جاء أو جاءت الرجال. وعلى ذلك وجب وضع تاء التأنيث، أي إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث سواء كان ظاهرا أو ضميرا، مثال قالت امرأة فرعون. ومثال ثاني الشمس طلعت، الفاعل هنا ضمير مستتر وفاعله مؤنث فيجب تأنيث الفاعل. رأيكم في الجواب؟
أحسنت، إجابة صحيحة وطيبة، وترى مناسب أن يذكر اسمه حتى يبتهج صاحبه إذا
جميل
ذكر اسمه.
الأخ أو الأخت المجيبة هي الأخت أم عكرمة من فلسطين.
أحسنت، كذلك إذا كان فيه إجابات أخرى ممكن عرض الأسماء على الأقل حتى يعلم الإخوة جميعا أن هناك اهتمام بإجاباتهم وأنهم مقدرون لمشاركتهم.
أيضا الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أجاب، والأخت فوزية من الكويت أجابت على هذا السؤال أيضا، الأخت لولو إبراهيم من السعودية أيضا أجابت، مولود من الجزائر أجاب مرتين أو ثلاث مرات، الأخت أم إبراهيم من السعودية، خديجة من المغرب، جميلة من العراق أيضا، يعني ميلود الأحمر من المغرب كما يعني هكذا اسمها. يبدو ما شاء الله التفاعل جيد مع هذا السؤال، والإخوة من كافة مناطق العالم العربي وهم يتحدثون بهذه اللغة العربية الفصحى استطاعوا أن يجيبوا على هذا السؤال. تعليقكم؟
الإجابة طيبة، وإذا رأيتم نشرع مباشرة في الموضوع
تفضل
حتى يعني نتدارك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نستمع إليه، وأن يجعلنا ممن يقرب إليه بطلب العلم الموصل إليه، وأن يجعل أعمالنا وأعمارنا وأقوالنا وما نتعلمه خالصا لوجهه الكريم،
آمين،
طريقا إلى رضاه.
اللهم آمين.
حديثنا في المرة السابقة توقف في موضوع نائب الفاعل، وقبل البدء فيما نحن بصدده أنوه على ما أنوه إليه كثيرا، أن مثل هذا الدرس يستقبل أسئلة الإخوة سواء من الحاضرين أو المشاهدين عن طريق الاتصال الهاتفي أو الاتصال بالموقع عن الأسئلة النحوية العامة أو اللغوية العامة التي تمس إليها الحاجة، وبالذات ما كان يحتاج إليه الناس لتعم الفائدة حتى ولو كانت خارج موضوع الدرس، على أن لا يطغى ذلك على ما نحن بصدده من شرح هذا المتن المبارك. أذكر بما كنت أتحدث به في المرة السابقة، وسأسعى لإشراككم أيها الإخوة الحاضرون فيما أقول، يعني من له رغبة في المبادرة فليوحي إلي ولو بقسائم وجهه حتى وجه إليه السؤال بذلك، أو أطلب منه الإجابة في أو المشاركة فيما أنا فيه إحياء للحديث ومنعا للغفلة والسهو. كنا نتحدث عن أن نائب الفاعل هو اسمه يدل عليه، فالفاعل يكون غير موجود يحذف فينوب عنه شيء ويقوم مقامه، وحذف الفاعل له أسباب بلاغية سبق أن ذكرت بعضها في خواتيم اللقاء السابق، وبينت أن المتكلم ربما يجهل الفاعل ولكنه يريد أن يسوق الفعل والحدث، أو أنه لا يجهله ولكن لا يرى من ذكره فائدة، أو أنه يريد التعمية على من يتحدث إليه ويريد أن يبين أنه ويريد أن لا يوحي أو لا له بمن فعل، كما أنه ربما يدعو إلى عدم ذكر الفاعل أو إلى حذف الفاعل أغراض بعضها لفظي كمراعاة السجع، وسبق أن ذكرنا المقولة العربية من طابت سريرته حمدت سيرته، وأن في بناء الفعل المجهول وإن إنابت سريرته عن الفاعل مما يقيم الوزن اللفظي والتناسب بين الجملتين ويوجد الرفع فيهما معا، بخلاف ما لو قال ما لو ذكر الفاعل وقال من طابت سريرته حمد الناس سيرته لطالت الثانية عن الأولى فاختل التناسب، كما أنه تنصب الثانية سريرته حمد الناس سيرته والأولى مرفوعة سريرته ويكون التناسب بينهما بعيدا. من هنا فإن مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى قد تستدعي حذف الفاعل، فإذا حذف الفاعل فإن الجملة الفعلية كما تعلمون لا تقوم إلا على ركنين.
سمحت لي دكتور بالسؤال حول هذا الأمر، يعني هل حذف الفاعل يعني أو لعلك توضح هذه المعلومة أو تصححها بالنسبة لي، هل حذف الفاعل يكون من أغراضه التأكيد على المفعول به؟
قد يكون هو المفعول به عندما ينوب عن الفاعل يأخذ من الخصائص ما لم تكن له من قبل فيقوى حين ذاك، لكن ليس من مقصد المتكلم نفسه أن يؤكد المفعول به، لكنه حذفه للفاعل غالبا يكون لأسباب تتعلق به بالفاعل نفسه، إما بالرغبة عن ذكره سواء لجهل أو لانصراف أو لاختصار أو لغير ذلك من أغراض الفصحاء والبلاغيين، لكن قطعا المفعول به إذا ناب عن الفاعل حصلت له من الخصائص ما لم تكن له من قبل، وسأذكر شيئا من هذا من رفع بعد نصب وعمودية بعد فضلة وتأنيث الفعل له بعد أن كان لا يؤبه له ولزومه بعد الفعل بعد أن كان يجوز تقديمه وتأخيره إلى غير ذلك من خصائص الفاعل التي اكتسبها المفعول بعد حذف الفاعل.
لكن عندما يتحدث المتحدث دكتور يعني وحذف الفاعل ألا يراد أحيانا بلاغيا أن يؤكد على المفعول به؟
قد يكون هذا من المقاصد.
قول الله نعم. تعالى غلبت الروم مثلا،
نعم.
أكد على أن الروم ستغلب بدون التأكيد على من سيغلب،
من الغالب. إيه نعم، لأنه يعني واضح أنه المقصود هنا ليس بيان من الذي سيغلبهم، ولكن المقصود بيان أن الأمر سيقع عليهم هم.
جميل.
نعم كلامك صحيح، لأنه هنا الله سبحانه وتعالى يعلم من سيغلبهم، ولكن لا يتعلق بهمة السامع أو بحاجة السامع أن يعرف من الذي يغلبهم، وإنما حاجته لمعرفة غلبهم وأنهم سيقع عليهم هذا الأمر، ومن ثم يعني بين الله سبحانه وتعالى للناس ما يحتاجون إليه وصرف الحديث عن ما لا يحتاج إليه.
نفع الله بكم دكتور.
إذا حذف الفاعل الجملة الفعلية لها ركنان، كما أن الجملة الاسمية لها ركنان، اسمية مبتدأ وخبر والفعلية فعل وفاعل. ما دام الفاعل قد حذف ولا تقوم الجملة إلا على ركنين مسند ومسند إليه، لزم أن يوجد في الجملة ما ينوب عن الفاعل فيكون مسندا إليه يسند إليه الفعل، وهذا هو ما نسميه نائب الفاعل، والذي يقوم بهذا الأمر ويتولاه هو المفعول به. فالمفعول به إذا حذف الفاعل هو الأصل في النيابة عنه، معنى ذلك أنه متى أمكن أن ينوب المفعول به عن الفاعل لم يعدل إلى غيره ولم يبحث عن غيره. فالأصل في النيابة عن الفاعل هو المفعول به. قد يقول قائل ليس كل الأفعال لها مفعول به، نقول هذا صحيح، ومن ثم قلنا أن الأصل في النيابة هي المفعول به وليست هي الأمر اللازم. بكل حال إذا وجد في الجملة مفعول به لزم أن يناب عن الفاعل بعد حذفه، وتحصل له خصائص الفاعل أو معظم خصائص الفاعل التي عرفناها، الأحكام التي يذكرها النحويون للفاعل تحصل لهذا المفعول به. فكما كان المفعول به في الأصل منصوبا فإنه بعد أن نيابته عن الفاعل صارت له منزلة خاصة فرفع بعد النصب، والنصب هو إعراب الفضلات، أعني ما كان زائدا عن ركني الجملة كالمفاعيل وأشباه الحال والتمييز ونحوها، في حين أن الرفع هو في الغالب للعمد كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن. فالرفع إذن في الأصل أن يكون للعمد، فاكتسب المفعول به هذه الخاصية، كما أنه أيضا بعد أن كان فضلة، ويقصد بالفضلة ما لم يكن ركنا في الإسناد وإن احتيج إليه، وهذا قد يكون له وقت لتفصيله، وأنا ألمح إلى ذلك إلماحا سريعا. مسألة الفضلة، قد يقول قائل ما معنى كون الفضلة وأصبح عمدة؟ الفضلة هو ما لم يكن ركنا في الإسناد وإن احتيج إليه، لأنه أحيانا يكون الفضلة لا يستقيم الكلام إلا به. فإذا قلت جاء محمد راكبا، الفعل جاء والفاعل محمد، هذان هما الركنان، لكن لو قلت جاء محمد وسكت ما استقام الكلام، لأن المقصود بالكلام هو بيان حال مجيئه وهو راكبا، إذن لم يستغنى عن الفضلة ومع ذلك هو فضلة. إذن ليس المقصود بالفضلة هو ما يستغنى عنه، ولكن المقصود بالفضلة هو ما لم يكن ركنا في الإسناد، أي أحد الركنين، وإن كان الكلام لا يستقيم إلا بذكره. بناء على ذلك المفعول به بعد أن كان منصوبا رفع، بعد أن كان فضلة عمد، بقي بعد ذلك الأحكام التي عرفناها عن الفاعل أيضا، أنه لا يتقدم على فعله. نائب الفاعل لما كان مفعولا به كان يجوز أن يتقدم، فتقول في أكرم الرجل أباه، يصح أن تقول أباه، لا أباه فيها ضمير نجعلها، وإن كانت جائزة لأنها تعود على متقدم في الرتبة، لكن حتى نبعد الأمر عن 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 هذه التفاصيل نقول أكرم الرجل أو الأستاذ طالبا، فيصح أن نقدم طالبا، نقول طالبا أكرم الأستاذ تقدم، أو نوسطه بين الفعل والفاعل فنقول أكرم طالبا الأستاذ. فكما ترون المفعول به حر، يتقدم ويتأخر ويتوسط بحسب المقاصد. طبعا التقديم والتأخير يا أخوان وإن كانت في نظرة النحويين أنها قضية جوازية، لكنها بلاغيا هي لمقاصد، وليس التقديم والتأخير هكذا على يكون بلا فائدة، فإنما يقدم الفصيح والبليغ الكلمة عن مكانها أو يؤخرها عنها لمقصد يريده، وإلا فالأصل لزوم الترتيب الأصلي للجملة. وقولنا يجوز هذا معناه أن التركيب قد يكون بهذه الأحوال، لكن لكل حالة منها غرض بلاغي يتعلق به. بكل حال إذا تقدم، إذا ناب المفعول به عن الفاعل، جاء في مكانه، أخذ حكمه، فلزم التأخير عن الفعل، كما قلنا أن الفاعل يلزم أن يكون مؤخرا عن الفعل، يأتي الفعل ثم الفاعل، كذلك المفعول به إذا ناب عن الفاعل وجب أن يتأخر. فلا تقول مثلا محمد أكرم، أصله أكرم الرجل محمدا، حذفنا الفاعل الرجل، ناب محمد المفعول به عن الفاعل فصار أكرم محمد، لا يجوز لك أن تقدم محمد فتقول محمد أكرم، لأنه وإن كان في الأصل مفعولا به إلا أنه أصبح نائبا عن الفاعل فأخذ حكمه، والفاعل كما نعلم لا يجوز أن يتقدم على فعله. وإذا تقدم كيف يكون إعرابه؟ تفضل يا شيخنا. إذا تقدم نائب الفاعل فقلنا محمد أكرم،
يكون مبتدأ،
يكون مبتدأ، وتنقلب الجملة بعد أن كانت فعلية
تصبح اسمية،
تصبح جملة اسمية، وأكرم هذه فعل مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، فأين نائب فاعله؟
ضمير مستتر،
نقدره وهو ضمير يعود على الاسم المذكور. هل هناك شيء
فضل في سؤال يعني متعلق بهذا الأمر وأنت أشرت له لكن يطلب شيء من الإيضاح الأخ أنجم، يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هل كان إذا جاءت تامة تتعدى لمفعول أم تكون، طبعا هذا سؤال مستقل يعني في باب آخر يعني، تتعدى لمفعول أم تكون لازمة دائما؟
هي كان إذا تمت، هذا في موضوع سابق وهو الأفعال الناسخة، كان إذا تمت يعني إن طبعا نحن نعرف أن الفعل حتى أيضا نستحضر الأمر بصورة سريعة، الفعل إما يكون تاما أو ناقصا، تمامه اكتفاؤه بمرفوع بفاعله، ونقصه احتياجه إلى غيره. فعندما نقول كان النهار طويلا فهنا لم يقتصد، قلت كان النهار وسكت ما تم الكلام، فاحتاج إلى منصوب بعد المرفوع فهذا ناقص. لكن لو قلت كان الإنسان بمعنى وجد الإنسان فتم الآن اكتفى بفاعله، فأقول جوابا عن سؤال الأخ إن كان إذا تمت جاءت تامة فهي بمعنى وجد. فإذا قلت كان الرجل كان الإنسان أي وجد الإنسان، وما دامت بمعنى وجد ونحن وهي طبعا وجد مبنية للمجهول، لكن كان ليس مبنية للمجهول، ولذلك في وجد يقدر ما بعدها نائب فاعل، أما كان فإنما بعدها يكون فاعلا فتكتفي بفاعلها حين ذاك، ولما لم تحتج إلى مفعول فإننا نقول إنها لازمة وليست متعدية. طيب كذلك المفعول به عندما ينوب عن الفاعل، انظروا إلى هذه الجملة، أكرم محمد فاطمة، الآن الفاعل مذكر والمفعول المكرم مؤنث، إذا حذف الفاعل وناب المفعول عنه فأحذفنا محمد ونبنا المفعول به وهو فاطمة المكرم منابه، فإنه يرفع برفعه فنقول أكرمت فاطمة. لاحظ أن الفعل في الأصل لم تلحق علامة التأنيث لما كان فاعله مذكرا، لما حذف الفاعل وناب المفعول به عن الفاعل وهو مؤنث استحق حكمه وهو تأنيث الفعل من أجله، ولذلك أنث. وحكم التأنيث من الجواز والوجوب هو حكم تأنيث فعل الفاعل، فمتى كان نائب الفاعل مذكرا حقيقيا مؤنثا حقيقيا متصلا وليس العامل بئس ولا نعمة وجب التأنيث، ومتى كان مؤنثا مجازيا جاز التأنيث، ومتى كان ضميرا وجب التأنيث، إلى آخره من الأحكام التي ذكرناها في قضية في الفاعل عند تأنيثه، هي تنساق تماما على المفعول به حين نيابته عن الفاعل. هذا ما يتعلق بالمفعول به عند نيابته عن الفاعل بإجمال. قد يسأل سائل ويقول ليس كل فعل متعدي، فبعض الأفعال لازمة، تفضل يا أخي.
أستاذي العزيز، إذا كان في إذا هذا الكلام ينطبق إذا كان المفعول به صريحا أو اسما ظاهرا،
إذا كان صحيح،
فما العمل إذا كان ظرفا أو اسم مجرى أو مجرور؟
هو المفعول به ليس لا يكون ظرفا ومجرى ومجرور، لكن أنت تقصد أنه إذا لم يكن في الكلام مفعولا وكان في الكلام ظرف أو جار ومجرور أو مصدر. هنا طبعا نحن اتفقنا على أنه لا تقوم الجملة بلا فاعل، لأن الفاعل هو المسند إليه، هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية، فعند حذفه لا بد أن يقام شيء مقامه لتبقى الجملة على ركنين. من ثم لو كان الفعل غير متعد بمعنى أنه ليس له مفعول فإنه لا بد من إنابة شيء آخر منابه، فمتى لم يوجد في الكلام مفعول به كما قال الأخ الكريم وجب أن يبحث عن شيء لينوب عن الفاعل، والذي ينوب عنه بغياب المفعول به إما الظرف وإما الجار والمجرور وإما المصدر. ما مثال ذلك؟ عندما نقول صام محمد رمضان، رمضان هذه ليست مفعول به، ليست مفعولا به، وإنما هي ظرف للصيام، ظرف زمان، وإذا كان ظرف زمان فإنه وليس عندنا مفعول كما تعلمون، لأن صام أصلا لازم غير متعدي، بناء على ذلك فإن بعد حذف المفعول به نقول صيم رمضان، ناب الظرف كما ترون ظرف الزمان عن الفاعل لعدم وجود مفعول به. سير متر أو فرسخ، لما نقول سار خالد فرسخا أو مترا ثم نحذف المفعول الفاعل وليس عندنا في الكلام إلا ظرف مكان فننيبه عنه نرفعه برفعه ونقول صيم فرسخ ويكون هو نائب الفاعل. كذلك إذا لم يكن في الكلام ظرف ولكن فيه جار ومجرور، كأن تقول مر الرجل بأخيه، نقول عندنا نحذف الفاعل نقول مر بالأخي، فيكون الجار والمجرور هو النائب عن الفاعل لعدم وجود المفعول به. كذلك لو أن الكلام ليس فيه مفعول به ولكن فيه مصدر، والمصدر الذي أقصد به الذي يعرب مفعولا مطلقا كما سيأتي في الكلام عند المفاعيل، فإنه ينوب أيضا عن الفاعل. تفضل يا أخي.
معنا اتصال الأخت أم عبد الله من الدمام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبد الله.
شيخ الله يجزاك خير، أنا سئلت يعني هل هناك كتاب معين في النحو والصرف يعني ممكن الواحد يرجع إليه ويكتفي فيه ليضبط النحو والصرف؟ هذا أولا. سؤال ثاني عن كتب في إعراب القرآن يعني ممكن الواحد يرجع لها، جزاكم الله خير.
شكرا أم عبد الله، شكرا على هذه الأسئلة. السؤال الأول دكتور تقول يعني وهذا حقيقة هاجس عند كثير من الناس يتمنى أن يتحدث بلغة عربية فصيحة، إلا أن العائق أحيانا بعض القواعد أو بعض الكتب التي تكون متخصصين. هل هناك كتب للشخص الذي يعني يستطيع القراءة والكتابة أن يتعرف على هذه الكتب حتى يستقيم لسانه؟
طبعا هو لا بد من أن نعلم شيئا وهو أن العلم بالتعلم. لا يعتقد إنسان يا أخوان أنه يمكن أن يعطى الشيء في ساعة أو ساعتين فيكون مثل من يجلس له سنة أو سنتين، هذا أمر واضح يعني. ومن ثم فإنه ليس كل شيء يحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى تحمل، كل أمور الدنيا حتى غير العلم ليس هناك شيء يأتي إلا بصبر وبمحاولة، وحين ذاك يصل الإنسان إلى ما يريد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إليه. بناء على ذلك فإن عندما نذكر كتابا ميسرا مختصرا من كتب النحو لا نقصد بذلك أنه سيكون الإنسان به متمكنا في النحو تمكن المختصين أو تمكن من تعب من الطلاب الذين متخصصين في اللغة العربية كأمثال الإخوة الحاضرين مثلا الذين أمضوا سنوات في دراسة اللغة نحوها وصرفها ومعاجمها وألفاظها ودلالاتها وبلاغتها ونقدها وأدبها، قطعا لا يستويها. لكن الأخت الكريمة تسأل وكما أفهم عن إنسان غير مختص، طبعا هي الوصية الأولى أن يحرص الإنسان على أن يعرف قواعد النحو الأولى الكبرى وأن يطبقها ولا يكتفي بمعرفتها ويكون تطبيقها بسماع أحد الذين لهم معرفة بضبط الكلام بحيث إذا أخطأ الإنسان يقوم لسانه، لأن الإنسان أحيانا يظن أنه يعرف فيتكلم لنفسه أو لمن هو دونه أو مثل في الضعف فلا يقوم ويظن أنه يتكلم بصواب وليس كذلك. بناء عليه لا بد للإنسان أن يعرف كبريات القضايا النحوية وأن يسعى لتطبيقها، وأفضل ما يكون لتطبيقها هو المحادثة بين الناس.
جميل.
وهو يتفرغ الإنسان مع أخ له أو قريب له أو صديق أو نحو ذلك فيتقاسمان بينهما أو يتفقان بينهما على أن يتحدث بينهما باللغة الفصيحة وأن يلتزم بذلك مدة بقائهما وحدهما.
دكتور أحيانا ظهرت بعض الأشياء أو الدورات التي يعني تقول تحدث بطلاقة أو بفصاحة، رأيكم فيها؟ يعني الآن مثلا اللغات الأجنبية لها دورات مستقلة للمحادثة للكتابة مثلا، ألا توجد مثل هذه للغة العربية حتى الناس من أراد أن يدخل دورة أربعة ساعات مثلا لمدة شهرين ثلاث أشهر يكون قد تحسن كلامه؟
هي أنا الحقيقة لا أعرف ما برنامج هذه الدورات، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ويصعب على الإنسان أن يثني على ما لا يعرف أو أن يذم أيضا ما لا يعرف، والأصل سلامة الأمر وصحته. ولكن بصفة عامة أقول إنه ما من شك أن العربية تحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى أن يقوم الناس المختصون بخدمتها كل فيما يستطيع مع قلة مع حاجة الناس إليها وقلة المنبرين لخدمتها أمام الناس. من ثم فإن الوصية العامة حين ذاك هي أن يلزم الإنسان كما قلت أحد الكتب المختصرة، وخير ما أوصي به حقيقة لغير المختصين هو أن يقرأ الكتب التعليمية وليس الكتب العلمية.
هل فيها أمثلة؟
يعني أنا أقصد الكتب التعليمية الكتب الدراسية غير المختص الذي لم يدرس كتابا في النحو مطلقا ولا يعرف في النحو شيئا إلا ما درسه في المرحلة الابتدائية، هذا ولم يتهيأ له درس في النحو يلزمه ويتابعه، أو حاسس بأن هذا الدرس فوق مستواه ولا يستطيع الاستفادة منه، فإن أول ما أصيب به الكتب التعليمية كتب المناهج الدراسية في المتوسط وفي الثانوي يبدأ فيها، وهي تبدأ بالمثال فالشرح فقاعدة المسألة ثم تدريبات بعضها محلول وبعضها غير محلول، إذا استطاع الإنسان أن يحل هذه القضايا فقد أتقن الدرس، وإذا لم يستطع فهو بحاجة إلى أن يعود مرة أخرى. أما الإنسان الذي أتيح له أن يلزم درسا من دروس العربية أو أن يتابع شيئا من ذلك أو أن يتعلم أحد كتب النحو المختصرة ومتون، فما من شك أن هذا أقدر بكثير من ذلك الذي يتعلم لنفسه، لأن معلم نفسه كثيرا ما يخطئ.
هي لها سؤال آخر لكن معنا أيضا بعض الاتصالات. الأخ أبو يوسف من الرياض، السلام عليكم.
السلام، بارك الله فيكم يا شيخ وفي علمكم.
اللهم آمين. نعم،
عندي سؤال يا شيخ. سبق أن طرح أحد الأخوة في الدروس المباركة وعن إعراب الاسم، أي فلان بن فلان الفلاني، وذكر فضيلتكم أن إعرابه يكون حسب السياق، وسؤالي إذا كان الاسم ليس في سياق فهل يصح إعرابه؟
خبر ليس في سياق،
ها؟ ليس في سياق.
نعم.
خبر المبتدأ محذوف ويقدر حسب ما يمكن، مثل أنا أو هو أو اسمي، وإذا صح ذلك فما إعراب بن فلان الفلاني، أي الأب والعائلة؟ جزاكم الله خير.
شكرا يا أبو يوسف. أيضا من الجوف أبو جواد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبو جواد لو تخفض على الصوت.
الحبيب، أول شيء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي المفعول به إذا تقدم بالجملة وهو اسم طبعا المفعول به، لماذا لا تكون جملة اسمية؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة لكلام الشيخ تطبيق النحو ضروري جدا، فإذا كسل الشخص وبس فقط يتعلم كذا من التطبيق ففي صعوبة جدا.
نعم.
فبالنسبة للتطبيق مهم جدا، لأني لاحظت أثناء تطبيقها زيادة المعرفة عندي وتفتحت أمور كانت غايبة عني كثير، فالنظر إليك فيه وجزاكم الله خير.
أبو جواد لو سمحت طبقتها مع من؟
والله لي بنت أخت صغيرة شقية شوي وتسأل كثير.
جميل.
يعني بلغها أن عندي أثارة من علم، فصرت أطبق غفظا عني، أجبرت رغمت.
جميل.
استفدت كثيرا يعني.
يعني هذه تجربة أن الإنسان يستخدم اللغة العربية مع أهل البيت وأطفاله.
تجربة بالقوة والله.
شكرا لك أبو جواد من الجوف، شكرا لك. أيضا الأخت أم عبد الله لها سؤال آخر، تقول هل من كتاب في إعراب القرآن الكريم؟
كتب إعراب القرآن كثيرة، ومن أشهرها كتاب إعراب القرآن للنحاس، وكتاب معاني القرآن وإعرابه، وكتاب معاني القرآن للفراء، ومن الكتب الحديثة كتاب الجدول في إعراب القرآن ونحوه وصرفه، وهو كتاب مفصل وفي شيء كثير من هذا. هناك كتب تفسير ولكنها معنية بالإعراب، ككتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، وكتاب أيضا كتاب الألوسي روح المعاني، وكتاب الزمخشري أيضا الكشاف فتح القدير، فيه شيء من 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 الإعراب النحوي لبعض القضايا.
أيضا تفسير أبو السعود مثلا.
تفسير أبو السعود أيضا من التفاسير المعنية بقضايا اللغة العربية وبالإعراب. من تفسير الجلالين وهو من أكثر كتب التفسير اختصارا، إلا أنه يلمح كثيرا إلى مسائل الإعراب أيضا.
تحرير التنوير لابن عاشور مثلا.
كذلك كتاب ابن عاشور، وإن كان يعني ابن عاشور معني بالبلاغة أكثر من عنايته بالنحو، ولكنه معني باللغة العربية بصفة عامة.
جميل. أيضا الأخ أبو يوسف من الرياض يسأل عن إعراب الاسم، يقول أنا ذكر سابقا هذا السؤال وله استفسارات حوله.
طبعا إعراب الاسم وبالذات أسماء الأعلام يهتم بها كثيرا الإخوة الذين يقرؤون في كتب التراجم أو الذين يقرؤون في المتون أحيانا، وبعضهم يقرأ لنفسه أو يقرأ على شيخ أو يقرأ في كتب الحديث مثلا باعتبار أنها فيها إسناد وأسماء رجال، وكثيرا ما يقول فلان ابن فلان ابن فلان ويسأل فيقول كيف أضبط هذه المسألة. طبعا الكلمة عندما تأتي مجردة من التركيب ليس لها إعراب، عندما أقول محمد وأسكت هذه ليس لها إعراب، يعني ليست لا مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول، ولا تكتسب شيئا من هذه المواضع إلا إذا كانت جزءا من جملة، فإن فعل شيئا صار فاعلا، وإن فعل به شيء صار مفعولا، وإن أسند إليه خبر صار مبتدأ إلى آخره. فإذا لا يكون الشيء لا شيء يعرب يقال له إعراب إلا متى كان جزءا في التركيب، وهذا معنى قولي عندما قلت الأخ بحسب السياق. لكن الأمر يتعلق بما بعد الاسم الأول، يعني إذا قلنا مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي، هذا اسم شخص من الأشخاص، إن قلت حدثنا فعبد الله هو المحدث فيكون فاعلا عبد الله، ابن نعت أو صفة، ما دام الاسم الذي قبلها فاعل فتكون مرفوعة مثله، ثم بعد ذلك ما بعد ذلك ابن تضاف إلى ما بعدها ابن محمد فيكون مجرورا لأنه مضاف إليه، ثم النعت الذي بعده ابن نعت له وهو مجرور فيجر، وكذلك تأتي ابن مضافة إلى ما بعدها. وعلى ذلك فإن الاسم الأول، وهذه ترى فائدة نفيسة للإخوة الذين يقرؤون كثيرا في كتب التراجم، الاسم الأول أعطه حكمه الإعرابي وكذلك صفة تأخذ حكمه، بقية الأسماء وكذلك ابن كلها مجرورة لأنها تكون مضاف إليه ثم نعت المضاف إليه ثم مضاف إليه ثم نعت المضاف إليه وكلها مجرورة. فأنت اضبط حركة أو إعراب الاسم الأول، إن كان حدثنا فاجعله مرفوعا، إن كان عن فلان فاجعله مجرورا، إن كان أخبره أو أخبر فلانا فاجعله منصوبا، ثم بعد ذلك أعطي نعته ما حكمه، وبقية الأسماء والصفات ابن وبقية الأسماء التي بعده كلها مجرورة وإن طالت الترجمة أو طال الاسم.
جميل. الاسم العلم مثلا يعني هل له يعني قواعد في التنوين أو عدم التنوين؟
العلم إذا كان إذا جعلته وحده بدون وصف ابن، فتقول جاء محمد، هذا إذا كان مصروفا، إذا لم يكن ممنوع من الصرف فإنك تنونه. طبعا إذا كان ممنوع من الصرف كما نعلم فالصرف هو كما ذكر من قبل الصرف هو التنوين، فهو ممنوع من التنوين وبناء على ذلك فإنه لا ينون. لكن إذا جاء مفردا أخبرني محمد رأيت محمدا فإنه ينون.
جميل.
إن جئت به وقد وصفته بابن فالأولى فيه الذي ينبغي فيه أن لا تنونه، فتقول جاء محمد بن عبد الله، ومن الأساليب الضعيفة أن تنونه فتقول جاء محمد بن، هذا يذكره بعض يعني ممكن أن يأتي ويأتي في بعض الأساليب وينطقه بعض القارئين، ولكنه أضعف من عدم التنوين لأن الوصف بابن حين ذاك كما تعلمون أن أولها همزة وصل والتنوين نون ساكنة فيلتقي ساكنان، وإذا التقى الساكنان فينبغي التخلص من ذلك بحذف أحدهما، وأولى الأمرين بالحذف هو التنوين للعلم به، وحذف التنوين هنا ليس لمنعه من الصرف ولكن لأجل مجيئه في سياق الترجمة.
جميل. أخ أبو جواد سأل عن المفعول به إذا تقدم، لماذا تكون الجملة اسمية؟ يقول
أنا سأسأل لسهولة الجواب سأسمع جواب من الإخوة إن كان لأحد منهم جواب وإلا أجبت. هل لأحد منكم جواب يا أخوان على سؤال الأخ؟
السؤال يقول المفعول به إذا تقدم لماذا لا تكون الجملة اسمية؟
هو يقول الآن الجملة أولا فعل وفاعل ومفعول به فعلية، إذا قدمنا المفعول به صار المفعول به كما نعلم اسم، صار أول جملة اسم، فلماذا نقول هي فعلية وصار في الأول وقد تقدم الاسم في البداية؟ فمن يجيبه؟ أجيبه أنا. جميل. فأقول إن الاسم الجملة الاسمية إنما تكون جملة اسمية إذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر مرفوعان والمفعول به كما نرى نعلم منصوب.
جميل.
فإذا جاء منصوبا علمنا أن الذي نصبه هو شيء موجود وهو الفعل الموجود، وبناء على ذلك فالأصل هو الفعل وليس هذا، ولو رفع وأعربناه مبتدأ لانتقلت الجملة من كونها فعلية اسمية. أما وقد نصب أو بقي على نصبه فهو مفعول به، ولا يكون مفعولا به إلا لفعل وفاعل، فالجملة باقية على فعلية.
أيضا الأخ كان يؤكد على مسألة التطبيق يعني في البيت ومع الأهل والأولاد، يقول أنها أثمرت عنده.
أنا كنت أتحدث مع كنت في أقيم دورة لبعض الإخوة الزملاء في الجامعة، وهي دورة الحقيقة خاصة رغب بعض الإخوة في أن نتشارك فيها وإن كانوا هم من غير المختصين، لكن استفدت أنا أيضا منهم. كان من ضمن الأمور التي أوصيتهم بها وطبقوها وأثنوا عليها هي أنهم إذا ما دمنا في مقام الجمع الذي بيننا ونحن نتحدث في قضايا اللغة وقضايا تقويم اللسان والقلم، فينبغي أن يكون حديثنا باللغة الفصيحة. ونحن نعرف أن تعلم اللغات لا يمكن أن يتقنه الإنسان إلا إذا كان في بيئة يتحدث بهذه اللغة، أما أن يسمعها ويتحدث بالعامية ويقول أنا لم أتقن النحو لا يمكن أن يتقنه مهما كان من الذكاء والمعرفة والحفظ. جميل. فلا بد من البيئة. حتى الذي يتعلم اللغات الأخرى يتعلمها مثل اللغة الإنجليزية في بيئة لا تتكلم اللغة الإنجليزية فيكون ضعيفا فيها، في حين أنه إذا أوجد لنفسه بيئة تتكلم بتلك اللغة أتقنها. فأن توجد لنفسك مقاما تتعلم فيه هذه اللغة هذا من أكبر وسائل الإتقان، لكن يؤكد على ضرورة أن يكون هناك عارف يستمع إليك حتى لا تتكلم وتخطئ وتظن أنك تتكلم بكلام صحيح، إذ لا بد من التصحيح. هذا أنا أقول أيضا مرة أخرى، إذا اجتمعت أنت وأخيك ولو 5 دقائق أو 10 دقائق فاتفقا بينكما أن لا يتحدث أحدنا إلى الآخر قدر ما يستطيع إلا بكلام فصيح، فإن هذا مما يساعد اللسان على انطلاقه.
شيخ، من الإشكالات أحيانا في يعني التقنية قد تستثمر أحيانا بشيء غير جيد، مثلا بعض المنتديات الحديث في مثلا في غرف الماسنجر أو غيرها، غالبا الناس يستخدمون لغات عامية أو لهجات عامية، يعني هل الأفضل لهم أن يستخدموا اللهجات الدارجة أم يعني يكون على أنفسهم أن يستخدموا اللغة العربية الفصحى؟
هذا هي جزء الحقيقة من المجتمع كما تعلم. حتى الناس للأسف أن ترى الآن بعض الإخوة المتعلمين في مجالسهم دع العامة، إذا جلسوا في مجالسهم تجد أنهم مع استطاعتهم أن يتكلموا باللغة الفصيحة، ليس الفصحى تكفينا الفصيحة، والفصحى فعلة بمعنى أنها تفضيلية مؤنث أفعل، نحن لا نريد الفصحى التي هي الأعلى في مقام الفصاحة، نريد ما كان فصيحا يعرفه كل الناس المتعلمين بل يعرفه حتى العوام. أنتم يا أخوة لو نظرتم إلى أحد العوام من كبار السن أو من صغارهم يستمع إلى نشرة الأخبار فيعرف شيئا كثيرا فيها، وهي باللغة الفصيحة. هذا معنى ذلك أن الفصيحة ليست بعيدة عن الناس حتى عن غير المتعلمين. فما أجمل وأسهل أن يتحدث الواحد إلى أخيه، وبالذات إذا كان متعلما، في مجالسنا وفي مقاماتنا وفي كتاباتنا وفي حواراتنا، نعم، بلغة فصيحة تحفظ لنا لغتنا وتقوم لساننا، نعم، وتجعلنا ممن يعني يتعلم فيطبق ما تعلم.
جميل. دكتور، هناك سؤال أيضا يقول كيف أعرب هذه الجملة صير الماء ثلجا؟
أصلها صار الماء ثلجا، ثم جعل له فاعل فقلت فيها صيرت، عفوا جعلتها من أفعال التي تنصب مفعولين. أصله صار الماء ثلجا، هذه كما تعلم أنها من أفعال التحويل.
أصلها صار الماء أم صير الله الماء؟
لا، عندما أقول صار الماء ثلجا هذه قبل مجيء ذكر الفاعل.
جميل.
فحينئذ الماء اسم صار وثلجا خبرها. إذا جعلتها للتحويل حين ذاك جعلت لها فاعل، وحينئذ تنصب مفعولين فتقول صير الله الماء ثلجا، فيكون لفظ الجلالة فاعل والماء مفعول أول وثلج مفعول ثاني. إذا بنيت الفعل المجهول فحينئذ تحذف الفاعل وتقيم المفعول الأول مقامه، فتقول صير الماء ثلجا، صار المفعول الأول هو النائب عن الفاعل ولذلك رفع الماء بعد أن كان المفعول الأول.
جميل.
ويبقى المفعول الثاني منصوبا ويعرب أيضا مفعولا ثاني، فتقول في الإعراب صير الماء ثلجا، صير فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، الماء نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو المفعول الأول، ثلجا مفعول ثاني منصوب على نصب الفتح الظاهرة على آخره.
جميل. أيضا السؤال يعني قريب من المفعول الأول المفعول الثاني، يقول قول الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات،
أيه؟
هل المنافقات يقول مفعول به ثاني؟
لا، هذه فيها واو عطف.
جميل.
واو العطف تعطف ما بعدها على ما قبلها، يأخذ حكمه، كما إذا قلت جاء محمد وخالد فمحمد فاعل وخالد معطوف على الفاعل فيأخذ حكمه.
جميل. لعلنا نكمل في هذه الدقائق المتبقية.
طيب، أؤكد إلى أخي إذا كان لأحد منكم استفسار فيمكن يرى. تفضل يا أخي كريم.
لدي إشكالية في تسمية مبني في التسمية قولنا مبني للمجهول في الفعل. أولا أليس هذا من تسمية الكل بالجزء؟ ثانيا أليس هذا يدخلنا في إشكال عقدي إذا قلنا بأن الفعل في قول الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا مبني للمجهول حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو أعرف المعارف؟
كلامك طيب يا أخي كريم. هي الاصطلاحات يا إخوة أحيانا تؤخذ على أنها اصطلاح ولا يراد بها اللفظ. يعني ما مثال ذلك؟ عندما يقال مثلا العلماء يقولون مثلا في ما بعد إذا زائدة، إذا قلت إذا ما جاء فلان أكرمته، معناها إذا جاء فلان أكرمته. طبعا لا يعنون بذلك أن ما هذه زائدة يعني لا قيمة لها لغو، وإنما يريدون بها أنها ليست من أركان الجملة، وإلا فالكلام بإضافتها قد تأكد. فقولك إذا جاء زيد غير قولك إذا ما جاء زيد، فهذه فيها قوة وفادت الكلام، وقد جاءت في القرآن، فلا يقال إن في القرآن شيء زائد. لكن عندما يقول النحويون إن هذا الحرف زائد، فهم لا يعنون به مباشرة معنى الزيادة، ولكنه مصطلح اتبعوه للدلالة على أنه ليس ركنا في الجملة، وإن كان الكلام لا يستغني عنه لأنه تأكيد. بناء على ذلك هذا هو تماما ما يقال هنا. فقوله مبني المجهول هذا اصطلاح، لا يقصدون به أن كل فاعل بني فعله لغيره أي بني لغير المعلوم معناها أنه قد جهل. ولذلك في البداية قلنا إن حذف الفاعل يكون للجهل به أو للتعمية على السامع أو لغرض لفظي أو معنوي، إذن ليس كل حذف الفاعل للجهل، لكن تسميته للمجهول من تسمية الشيء ببعضه، وهو اصطلاح واستقر. ولذلك يقول لا مشاحة في الاصطلاح، إذا استقر الاصطلاح وعرف أهل الفن المقصود به فلا إشكال من استعماله، وإن كان في دلالته المباشرة لا يدل على جميع أجزائه. أظن هذا واضح إن شاء الله تعالى. طيب يبقى في الأمر إذن أن نتحدث عن الفعل إذا بني للمجهول. كيف الآن بعض الناس يقول مثلا أريد أن أبني الفعل المجهول، حذفنا فاعل، أو طبعا العلماء يسمونه مبني للمجهول وهذا اصطلاح كما قلنا الآن، وإن لم يكن الفاعل دائما مجهولا فاعل محذوف، وبعضهم يسميه المبني لما لم يسمى فاعله، وهذا تأدبا مع بعض ما كان الفاعل فيها هو الله سبحانه وتعالى، فمن باب التأدب يقولون مبني لما لم يسمى فاعل، هي لم يذكر لم يسمى وإن كان معلوما، وهذا جيد أن يستعمل الإنسان بعض الألفاظ التي فيها تأدب مع الله سبحانه وتعالى، هي أولى من استعمال ما ليس فيه ذلك، على أنه لا يعني ذلك أن استعمال من مجهول أن فيه سوء أدب، ولكنه اصطلاح. ترجع إلى آخر يا أخي.
أنا سمعت بعض المعلمين يسمونه المبني للمفعول
أو المبني للمفعول، كذلك تسمية المبني للمفعول هي أيضا منها، معناها يسمون هذا مبني للمعلوم وهذا مبني للمجهول، أو يسمونه المبني للمفعول يعني أنه جعل المفعول فاعلا فيه، أو المبني لما لم يسمى فاعله، وهي من استعمالات العلماء التي استعملها كثير من العلماء في كتبهم علماء السابقين. أقول إذا حذفنا الفاعل وأنبنا عنه ما شيء ينوب عنه المفعول به أو غيره، فصيغة الفعل نفسها تتغير، لأنك إذا قلت ذهب وكتب محمد الكتاب حذفت الفاعل محمد قلت كتب الكتاب، فأنت ترى أننا قد غيرنا في صيغة الفعل. طريقة التغيير واضحة بالضابط التالي: الفعل إذا أردت أن تبنيه للمجهول ضم أوله دائما وإن كان في أصله غير مضموم، فتقول في كتب كتب، وفي ذهب 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 به مثلا، وفي أخذ أخذ إلى آخره، فتضم الأول. ثم طبعا هذه أفعال كما ترون ماضية، وكذلك المضارع في يذهب يذهب، وفي يكتب يكتب، وفي يضرب يضرب إلى آخره، يضم أوله يو أوله. كل الأفعال إذا بنيت المجهول ضم أولها، ثم تنظر بعد ذلك فيه إن كان ماضيا أو مضارعا، فإن كان ماضيا فاكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فافتح ما قبل آخره. ففي ذهب في كتب تقول كتب فتكسر التاء لأنها قبل الآخر، تضم الأول تكسر التاء. وفي يكرم هي أصل الفعل مضموم عندما كان مبنيا للمعلوم، ومع ذلك تبقيه مضموما لأن المبني المجهول لا بد أن يبنى يضم أوله، ولكنك تفتح ما قبل آخره فتقول يكرم فتفتح ما قبل آخره. إذن الفعل عند إرادة بنائه لغير فاعله يضم أوله، فإن كان ماضيا كسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فتح ما قبل آخره.
جميل. عندي بعض الأسئلة. الأخ أو الأخت رياحين من مصر تقول ما إعراب كلمة كن في قوله تعالى ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؟
هذه ليست كن، هذه كنا.
نعم.
أي كنا هن. أي نعم. يعني وجدنا. طبعا هنا أصله كان الشيء بمعنى وجد، كنا هنا بني المجهول، فنقول كنا كان مع مع فاعلها، لأن أصله كان يكون كنهن يعني وجدنا فيه، فنقول بني الفعل كان للمجهول وأصبح يعني الضمير في النون هن، فبعدين كان مبني للمعلوم هنا بني للمجهول كنهن فيه. هذا
جميل. أيضا الأخت كنزة من المغرب تقول السلام عليكم حفظكم، ما إعراب الهاء في قوله تعالى وقيله يا رب؟
هذه مضاف إليه، أصله هو قوله، والقيل هو القول، إلا قيلا سلاما سلاما أي قولا، وحينئذ بمعنى قوله، فقول معطوفة على ما قبلها وهي مضافة، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.
جميل. دكتور إذا كان هناك أسئلة للحلقة القادمة باقي معنا تقريبا دقيقتان.
طيب قبل ما دام بقي دقيقتان فأنا أقدم بتقدمة سريعة قبل أن أعطي السؤالين للموضوع التالي. هناك موضوعان أنا أريد التشويق لهما، وإن كان كثير من الناس يحاول عدم التحبيب لهما. هذان الموضوعان من البابان من أبواب النحو، بابان سهلان مظلومان، هما باب الاشتغال وباب التنازع. وعندما أقول إنهما سهلان فهذا واقع وسيتضح هذا عند شرحهما، وعندما أقول إنهما مظلومان فلأن كثيرا من الناس يشتكي منهما، حتى بعض المختصين، وبعض الناس حتى أيضا من المختصين قد دعا إلى حذفهما من النحو، وهذه مشكلة. فإن هذان الأسلوبان من الأساليب العربية الصحيحة الفاشية في كلام العرب، ولها في الشواهد القرآنية ما لا يحصى كثرة، وسأبين هذا إن شاء الله تعالى عند الحديث عنهما مما للدلالة على أهميتهما وأنه لا ينبغي التفريط بهما، وسأوضح إن شاء الله تعالى وجه سهولتهما إن كان هناك عمر في اللقاء التالي إن شاء الله. السؤالان سؤال الحلقة التالية. السؤال الأول هي للحاضرين وأيضا للإخوة السامعين والمشاهدين. السؤال الأول: ما الأحكام التي يأخذها المفعول إذا ناب عن الفاعل؟ ما الأحكام التي يأخذها المفعول به إذا ناب عن الفاعل؟ طبعا أحكام لم تكن له من قبل، أخذها بعد أن ناب. الأمر الثاني كيف، وهو الذي ذكرته في آخر الكلام أو قبل آخره، كيف يبنى الفعل للمجهول؟ يعني ما الصيغة، ما الطريقة من ناحية الحركات، تغيير في الفعل نفسه عند بنائه للمجهول.
جميل.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا وأن يجزيكم خيرا على حسن إنصاتكم وسمتكم، وأن يجعل مع هذا السمت وهذا الإنصات استفادة كبيرة أراها منكم إن شاء الله تعالى في قابل أيامكم.
جميل. عندنا الأخت حسناء الصعب من سوريا، يعني كانت تتساءل أن هذه الأكاديمية هي يعني في السنة الثالثة، هذا أو السنة الثالثة والأخيرة، هذا النداء يوجه أيضا للإدارة دكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذا الدرس من الأكاديمية الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء.